أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله، والآن مع الدرس الرابع.
نقول لأن اجتناب النجاسة يعلم أن الشارع قد جاء به، فإن قيل ألم يذكر الشارع الاستجمار، قيل بلى ذكره إذا ما كانت المظنة قائمة بأن النجاسة قد إيش قد زالت، وهذا لا يكون إلا في الأحوال المعتادة، هذا لا يكون إلا في الأحوال المعتادة. أما إذا كانت الحال ليس معتادة فإنه لا يكتفي بالاستجمار مع غلبة ظنه، بل ربما مع علمه بأن النجاسة إيش لا تزال، لا يزال أثرها الذي أوجبت الشريعة إزالته لا يزال باقيا. هذا وجه تفريق الفقهاء. وعليه الذي يظهر أن ما ذكره الأئمة الأربعة في فقههم وذكره أصحابه عنهم أو أصحابهم عنهم ما ذكروه وجيه. وأما القول بأن الشريعة لم تفرق في خطابها فيقال الشريعة ذكرت هذا في باب التخفيف والرخص فينزل على الأحوال المعتادة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية.
قال: ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات منقية. هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، هذا المذهب عند الحنابلة والشافعية، فيشترطون أن تكون المساحات في الاستجمار ثلاثا منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بما دون ذلك، كما جاء في حديث سلمان في الصحيح: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. قالوا: فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دل ذلك على عدم الإجزاء. هذا هو المذهب في مذهب الحنابلة، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المشترط هو الإنقاء وليس العدد. الحنابلة والشافعية يقولون لا بد من ثلاث مساحات منقية، فاشترطوا العدد وإيش والإنقاء، فاشترطوا العدد والإنقاء. وذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط الإنقاء وحده، وهذا هو الأظهر، وأن قول النبي صلى الله أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان أو أمره بذلك في قوله: وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بوتر، هذا الأمر أو هذا النهي هو ليس على سبيل الوجوب في باب الأمر، وليس على سبيل التحريم في باب النهي، إنما هذا من باب الأدب. وعليه في الأظهر في هذه المسألة هو مذهب الحنفية والمالكية الذين يقولون يشترط الإنقاء، وأما العدد فإنه استحباب، وأما العدد الذي جاء في حديث سلمان فإنه استحباب. ووجه الترجيح أن إزالة النجاسة ليست من الهيئات التي قصد فيها الشارع التعبد فيها بهيئة، الصلاة عبادة قصد التعبد بهذه الهيئة الشرعية، لكن زوال النجاسة لم يقصد شرعا هيئة معينة لزوال النجاسة، ولهذا لو زالت النجاسة بغير فعل الآدمي بل باستحالتها استحالة تامة أو بينة لذهب حكمها. فلما كان المقصود في مقاصد الشارع هو زوال أثر النجاسة قيل المشترط هنا هو الإنقاء، أما العدد فإنه هيئة، والهيئة في باب الترك ليست مقصودة شرعا، الهيئة في باب الترك هنا ليست مقصودة شرعا، ليست هي كالهيئة في باب الأمر، الهيئة في باب الأمر كالأمر بالوضوء مقصودة شرعا، ولهذا يؤمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس إلى آخره على الصفة، لأن هذا أمر من الشارع، فالهيئة هنا وهي الكيفية مقصودة في خطاب الشارع ويقع التعبد بها، ولهذا فإن الوضوء عبادة. أما اجتناب النجاسة فإنه ترك لم يقصد فيه هيئة، إنما المقصود فيه تحقق الاجتناب، ولهذا قلنا لو زالت النجاسة بغير فعل آدمي أو زالت النجاسة من الآدمي بفعل غيره كان ذلك مجزئا. لو زالت من ثوبه أو من بدنه ليس بفعله بل بفعل غيره لا يقال إنها وقعت من غيره فلا تكون مجزئة، بخلاف باب الأمر فإن الوضوء لا بد من فعله له، لا بد من فعله له إذا كان قادرا على ذلك إلى آخره. وعليه فلما كان هذا تركا فإن الأظهر في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية رحمهم الله أن العدد ليس شرطا وإنما هو استحباب وإنما المشترط هو الإنقاء. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة.
قال: ويجوز الاستجمار بكل طاهر، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وهو قول عامة أهل العلم، أما أن الاستجمار لا بد فيه من الطاهر، أما النجس فإنه لا يجزئ الاستجمار به، وإن كان في كلام بعض أهل العلم بعض الاستثناء من هذا على خلاف قد لا يكون معتبرا، إنما الذي عليه عامة أهل العلم هو أن الاستجمار يكون بالطاهر. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين وروثة، قال: فألقى الروثة وقال: هذا ركس. وهذا الحديث مما يصلح الاستدلال به، وإن كانت دلالته ليست صريحة لكن مما يصلح الاستدلال به على ما سبق أن ذكرناه من أن العدد الثلاث ليس إيش؟ ليس شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة فألقى الروثة فصار معه حجران، لكن هذا الاستدلال أقول إنه ليس بصريح، على كل حال ليس بصريح عند التأمل ليس بصريح، لكن أقوى من هذا أن يقال هذا هو الأصل، نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء.
إلا الروث والعظام وما له حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الروث قال: هذا ركس. فكل نجس وكذلك الروث وما له حرمة فهذه الثلاث لا يصح الاستجمار بها، النجس، الأعيان النجسة، والروث وما له حرمة لا يصح الاستجمار بها، وكذلك العظام فإنها طعام الجن، فإنها طعام للجن كما جاء في الأحاديث أو في بعض الأحاديث. فالعظم والروث وما له حرمة والأعيان النجسة هذه لا يصح الاستجمار بها، وما عدا ذلك من الطاهرات التي لا حرمة لها وليست روثا ولا عظما فإنه يصح الاستجمار بها. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء.
لما ذكر أدب الحاجة أي أدب قضاء الحاجة ذكر بعد ذلك صفة الوضوء. نعم.
لا يصح
الوضوء كما تعلم هو الطهارة بالماء وهو شرط لصحة الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء عبادة شرعية ولا تصح الصلاة إلا به، فإن عجز عنه فإنه يصير إلى ما جعله الشارع بدلا عنه وهو التيمم. نعم.
لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه.
قال: لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الجمهور من العلماء على أن النية في الوضوء شرط، فإذا وقع ما هو على هيئة الوضوء وليس من نية المكلف أنه وضوء فإنه لا يكون مجزئا، كما لو فعل ذلك تبردا فأصاب أعضاء الوضوء قالوا لا يكون ذلك مجزئا، هذا مذهب جمهور العلماء هو مذهب الحنابلة كما ذكر المصنف وهو مذهب المالكية والشافعية. فكل عبادة عندهم لا بد فيها من النية كالوضوء والصلاة وغير ذلك. الأحناف يرون أن الوضوء وأن الغسل لا يلزم فيه النية بل يلزم فيه الهيئة، فإذا ما وقعت الهيئة فإن ذلك يكون مجزئا وتصح به الصلاة ولا يلزم بذلك النية، هذا مذهب الأحناف. إذن الذي عليه الجمهور من الحنابلة كما ذكر المصنف والمالكية والشافعية أن النية شرط لصحة الوضوء، فلو فعل ما هو على هيئته تبردا وما إلى ذلك ولم ينوه وضوءا فإنه لا يكون مجزئا لصحة الصلاة به. والدليل على ذلك أن الوضوء عبادة، وكل عبادة لا بد لها من نية تختص بها، لا بد لها من نية تختص بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. مما يذكره الحنفية أن القرآن ليس فيه ذكر للنية لما ذكر الوضوء في صفته في القرآن وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس وجها من الاحتجاج يكون كافيا، فإن المقصود هو بيان هيئة الأفعال في كتاب الله هنا في هذا السياق، ما قصد أكثر من ذلك، وكل عبادة ذكرت ما قدمت نيتها، وإلا فإن الله ذكر الصلاة في القرآن وما قدم بذكر النية، وذكر الصيام في القرآن وما قدم بذكر النية، وهلم جرا، مع أن النية عندهم في الصيام واجبة، فالقول بأنه ذكر في القرآن وإن تذكر النية هذا لا يضطرد، ولو صح طرده لقيل إن النية في الصوم ليست لازمة إلى غير ذلك. فالمقصود أن هذا عبادة هو كالصلاة وكالصيام ونحو ذلك، ولما كان عبادة عن الوضوء صارت النية فيه شرطا. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم يقول بسم الله.
قال ثم يقول بسم الله، أي عند ابتداء الوضوء يقول بسم الله، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. والمصنف هنا يسلك طريقة أنه يبين صفة الوضوء ويتكلم بعد ذلك على ما يكون واجبا وما ليس كذلك، ولا يبين الواجب والفروض في الوضوء، إنما يذكر الصفة بمشروعيتها العامة، سواء ما كان منها فرضا وواجبا وما كان دون ذلك، ما كان منها فرضا وما كان دون ذلك. نعم، إذن الأئمة الأربعة يرون مشروعية التسمية عند الوضوء أي عند ابتداء، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ هذا سيأتي إن شاء الله. نعم،
ويغسل كفيه ثلاثة.
قال ويغسل كفيه ثلاثا، وهذا مجمع عليه، وقد حكى ابن المنذر رحمه الله الإجماع على ذلك أنه يستحب في الوضوء أن يغسل كفيه في ابتدائه ثلاثا، وهذا الاستحباب محله في غير القائم من نوم الليل، وإلا فإن القائم من نوم الليل طائفة من أهل العلم وهو المشهور في مذهب الحنابلة يرون وجوب غسل اليدين لمن كان قائما من نوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أمرا خاصا كما جاء ذلك في السنة الصحيحة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا الحديث الصحيح، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. أخذ منه الحنابلة وطائفة من أهل الحديث الوجوب، قالوا من كان قائما من نوم الليل وجب عليه غسل الكفين ثلاثا في ابتداء وضوئه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولكن القول بأن هذا على سبيل الوجوب فيه ما فيه من جهة أن هذا جاء من الشارع في سياق الأدب وليس في سياق ذكر أصول أحكام الوضوء، ولهذا الأظهر في هذه المسألة أن هذا على سبيل الاستحباب، فتنزها لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ثم إن هذا في غمس اليدين في الإناء، وإلا لو كان يستعمل الماء دون الإناء لو كان يستعمل الإناء دون الإناء كما هي حالة الناس اليوم في أكثر أحوالهم، فهذا ليس فيه هذا المعنى المشكل. فالمقصود أن غسل اليدين مؤكد لمن كان قائما من نوم الليل، لكن هل هذا على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ الأظهر مذهب الجمهور أن هذا مستحب، إنما فرق الحنابلة بين نوم الليل ونوم النهار، قالوا لأنه قال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، قالوا فلما قال أين باتت يده فهذا ما يكون إلا من نوم الليل وهو البيات. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وهذا أيضا باتفاق الأئمة أنه يشرع له المضمضة والاستنشاق، ويشرع له أن يفعل ذلك ثلاثا، وسيأتينا ما هو فرض في هذا وما هو مستحب. إنما يذكر المصنف هنا الصفة العامة للوضوء كمشروعية عامة. نعم.
يجمع بينهما،
وهذا متواتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن المضمضة والاستنشاق، وإن كانت لم تذكر في القرآن، لم تذكر في القرآن بالتصريح، لكن على مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبة، المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء. والقول الثاني أنها مستحبة، لأن الله لما ذكر صفة الوضوء في القرآن لم تذكر المضمضة والاستنشاق، ولكن هنا يقال إنما ذكر في غسل الوجه في القرآن مجمل، وهذا المجمل من كلام الله فصله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب بيان المجمل، فيكون هذا من باب بيان المجمل. والقول الآخر يقولون ليست واجبة لأنها لم تذكر في القرآن، وفعل النبي فعل لا يدل على الوجوب، ولكن لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ترك المضمضة والاستنشاق مطلقا، بل كل من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن زيد وميمونة وعائشة وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق. أو تقول لم ينقل أحد عن النبي، بعبارة أدق، لم ينقل أحد من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه، لم ينقل أحد من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه. فلما تواتر فعله عليه الصلاة والسلام على هذا الوجه علم أن هذا الفعل بيان للمجمل، علم أن هذا الفعل بيان لمجمل القرآن. وعليه فإن طالب العلم إذا ما أراد أن يستعمل القواعد الأصولية ينبغي أن يكون فقيها في ترتيبها، أن يكون فقيها في ترتيبها. أما أن يقال إن الله أمر بذلك هذا وجه من الاحتجاج، له له قدره، لا نقول إنه بعيد، لكن هي المسألة بحث في الأقوى أو في الراجح والمرجوح، لكن هو ليس متعذرا أو ليس مستغربا يعني هذا الوجه من الاستدلال، لكنه ليس هو الأقوى كما قد يتبادر للبعض، أن الله في كتابه ما ذكر المضمضة والاستنشاق وهذا فعل، والقاعدة تقول الفعل لا يدل على إيش؟ الوجوب. لا، هذه القاعدة ليست على إطلاقها، ليس هناك قاعدة مضطردة أن الفعل لا يدل على الوجوب، بل هذا إن صح لا يستقيم إلا كأصل عام، ولكن هذا الأصل له ما يخصصه وهذا الإطلاق له ما يقيده إلى آخره. فهذه الإطلاقات الأصولية يجب على طالب العلم أن يتحرى في فهمها وفي فقهها. هنا الأظهر أن يقال هذا الفعل لما وقع بيانا للأمر أخذ حكمه، فإن القرآن أمر على سبيل الوجوب، وعامة أهل العلم لا يخرجون عن ذلك في خطاب القرآن بصفة الوضوء. فلما وقع الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للأمر الواجب وتواتر فعله عليه الصلاة والسلام بذلك، علم أن هذا من باب بيان المجمل فيكون واجبا يعني هذا البيان، وعليه فتكون المضمضة والاستنشاق في أصح قولي العلماء واجبة وليست مستحبة. نعم.
يجمع بينهما بغرفة واحدة.
الجمهور من أهل العلم كما أسلفت، الجمهور من أهل العلم يقولون المضمضة والاستنشاق مستحب في الوضوء ليس بواجب، لكن الأظهر هو وجوب ذلك. نعم.
قال رحمه الله يجمع بينهما بغرفة واحدة أو ثلاث.
نعم، يجمع بينهما أي بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة أو ثلاث، فيفعل ذلك مرة واحدة أو ثلاثا. وظاهر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن زيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. وإن كان كثير من فعل العامة اليوم وفعل الناس اليوم هو أنهم يفصلون المضمضة عن الاستنشاق فيأخذون لهذا ماء ويأخذون لهذا ماء مختصا، هذا من اعتياد الناس، وإلا فإنه لم يصح كما قال بعض الحفاظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث. فالأقرب في تحقيق السنة أن يكون ذلك من كف واحدة، ولكن لو فعل ما اعتاده كثير من الناس اليوم في فعلهم فهذا المعتاد مجزئ ويحصل به قدر من تحقيق السنة من جهة العدد إذا فعل ذلك ثلاثا، وإلا فإن كمال الهدي هو أن يكون ذلك من كف واحدة كما ذكر ذلك عبد الله ابن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويغسل
ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابث شعر الرأس إلى منحدى المنبه.
قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، فيشرع أن يغسل الوجه ثلاثا، فيشرع أن يغسل الوجه ثلاثا. ثم ذكر حد الشعر الذي يشرع، حد الوجه الذي يشرع غسله، قال من منابت شعر الرأس، هذا ابتداء الوجه، وهو معروف عند بني آدم ومستقر عندهم، وهو ما يحصل به المواجهة ويفارق شعر الرأس. نعم. إلى من حدر،
إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين.
إلى من حدر من اللحيين والذقن هذا طولا، وإلى أصول الأذنين عرضا، هذا هو حد الوجه. نعم.
ويخلل لحيته إن كانت كثيفة،
ويشرع أن يخلل لحيته إن كانت كثيفة، أي يخللها بالماء. وقالوا إذا كانت اللحية كثيفة فمعناه أنها إذا لم تكن كثيفة بل تشف البشرة فإنه عندهم يجب غسلها، على مذهب الجمهور من أهل العلم. أما إذا كانت كثيفة قد غطت الجلد فإنه يشرع تخليلها ولا يجب ذلك. نعم.
وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها،
وإن كانت تصف البشرة أي بشرة الإنسان فتصف لون الجلد لزم غسلها، لزمه غسلها. نعم.
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل.
نعم. ويدخلهما في الغسل أي يدخل المرفقين في غسله، ويدخل المرفقين في الغسل فيجب غسلهما باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لطائفة من أهل العلم، وهو الصحيح ما عليه، أو الصحيح ما عليه الأئمة الأربعة أن المرفقين يجب غسلهما. نعم.
ثم يمسح رأسه مع الأذنين،
ثم يمسح رأسه إجماعا مع الأذنين. نعم.
يبدأ بيده من مقدمه ثم يمرها إلى قفاه،
هذه الصفة المشروعة أنه يبتدئ من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يرد يديه، هذه هي الصفة المشروعة في مسح الرأس. نعم.
ثم يردهما إلى مقدمه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا،
ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا. نعم. أي يشرع له أن يغسلها إلى الكعبين، والكعبان يدخلان في الغسل. نعم.
ويخلل أصابعهما.
نعم. وهذا من صفة الوضوء أنه يشرع تخليل الأصابع، ولا يجب، ولا يجب تخليل الأصابع، لكنهم قالوا إنه مما يشرع، وهذه المشروعية هل هي دائمة أم أنها في بعض الأحوال هذا محل تفصيل سيأتي إن شاء الله. ثم
يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم. رفع النظر إلى السماء جاء في رواية عند أبي داود ولكن الحديث لا يثبت، وعليه فالأظهر أنه لا يشرع رفع البصر إلى السماء، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا جاء في الصحيح في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
والواجب من ذلك النية.
نقف على هذا، وإنما يتبين لك بقول المصنف بعد ذلك والواجب من ذلك النية أن ما ذكره سابقا أراد به في صفة الوضوء بيان المشروعية العامة، أراد به في صفة الوضوء بيان المشروعية العامة. أما ما يجب من هذه الأفعال أو من هذه الصفات وما لا يجب، ما يكون فرضا وما يكون مستحبا، فهذا سيفصله في بعد فيما بعد ذلك من قوله. إذن ما ذكره في ابتداء باب الوضوء من صفة الوضوء هو بيان للصفة الأكمل، سواء ما تضمنته من الواجب والفرض أو ما تضمنته من المستحب. وأما تمييز ما سبق ذكره، تمييز ما كان منه فرضا وواجبا وما كان منه مستحبا، هذا يأتي عند قول المصنف: والواجب من ذلك النية والغسل مرة ما خلا الكفين إلى آخره. هذا سيأتي فيه بيان ما يكون واجبا، فيعلم أن ما عداه فإنه مستحب عندهم وليس بواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: إن اقتصر على الاستجمار، قال المصنف: فإن اقتصر على الاستجمار أجزاءه ما لم تتعد النجاسة. يقول: إذا اقتصر على الاستجمار ولم تتعد النجاسة، فهل يلزمه أن ينظر فيما بقي، أو فإن بقي شيء هل يلزمه؟ لا، إذا كان الخارج معتادا فإنه يكفيه ثلاث مساحات من قيام، ولا يلزمه هنا استعمال الماء، بل يعلم إذا تبين له الإنقاء وغلب على ظنه صار ذلك كافيا. يقول: أشكل علينا أن الطفل الذي لم يأكل الطعام ينضح بوله ولا يغسل، وليس كذلك الجارية بقولكم بعموم البلوى. لا، مسألة عموم البلوى، هو الوجه في هذا هو ورود الحديث، السبب في الحكم أو الموجب للحكم هو ورود الحديث. فلما رخص النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ونضح على ثوبه ولم يغسله غسلا لما بال في هذا الغلام، علم ذلك. وتبقى الجارية على الأصل، وجاء في حديث أبي السمح: يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام. لكن الفقهاء رحمهم الله منهم من علل ذلك بأن سبب تخفيف الشارع في بول الغلام أنه تعم به البلوى، وقاعدة الشريعة أن ما عمت به البلوى يكون في شيء من الترخيص. وسبب ذلك أن اعتاد العرب حمل الأولاد من الذكور في مجالسهم. هذا إن صح هذا المعنى، على كل حال ليس هو موجب الحكم، موجب الحكم هو ورود النص بذلك. يقول: ما الفرق بين كونهم جمهور العلماء وجماهير العلماء؟ في الغالب أنهم استعمال واحد، إلا أن يصطلح مصطلح من أهل العلم على فرق يريده، فهذه مسألة اصطلاحية. يقول: هل يصح ما ورد في بئر بضاعة أنه كان يرمى فيها الحيض؟ نعم، هذا جاء في بعض روايات حديث بئر بضاعة، لكن كما قلت سابقا البئر ماؤها كثير، لا يوجد بئر بالمدينة النبوية إلا وماؤها كثير، والآبار هذا الأصل فيها أن ماءها يكون فوق القلتين أو أكثر من القلتين. وعليه فحديث بئر بضاعة ليس مشكلا بما سبق، ليس مشكلا فيما سبق، إنما قال فيه النبي: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ليس معنى هذا أنه يسير والنجاسات بينة فيه، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا ليس هو المقصود من فقه هذا الحديث، إنما أنه لم يتبين فيه نجاسة، وأن الناس لا يتحرزون من إلقاء شيء مما قد يكون نجسا فيه. هذا قاله بعض الصحابة، هذا قاله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن في استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط عند الجمهور الذين يفرقون بين الفضاء والبنيان، فيرون أن استقبال القبلة واستدبارها ينهى عنه في الفضاء دون البنيان. ما سبب عدم النهي عندهم في البنيان عن الفضاء؟ نعم، ما جاء في حديث ابن عمر أنه رقى على ظهر بيت فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، هذا هو الحديث. وجاء في حديث جابر ما يدل على ذلك، مع أنه إذا تأملت في حديث ابن عمر حقيقة كأنه صفة، حديث أبي أيوب نص صريح من قول النبي: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول النوائد. ما ذكره ابن عمر هو فعل رآه على حال من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مظنة الرؤية، ما يقال هذا إن الشارع أراد به إيش؟ تقييد ذلك النهي. ولهذا الذي يظهر لي في هذه المسألة هو أن النهي على عمومه كما هو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الحنفية واختيار الإمام ابن تيمية، أن النهي على عمومه في الفضاء والبنيان. نعم، أحسنت، تفضل. سيأتينا القول. الأخ يقول: هل يشرع تكملة البسملة في الوضوء إلى آخره؟ هذا سيأتي إن شاء الله حكم البسملة في الوضوء. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الشرح المقتضب على العمدة في الفقه لأبي محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، وينعقد في 15 من الشهر السابع من سنة 340,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. أتينا عند قول المصنف لما ذكر صفة الوضوء، وقد ذكرها مجملة، أي أنه بين صفة الوضوء على تمامها وكمالها، ولم يميز ما كان من ذلك واجبا وفرضا وما كان مستحبا، فما ذكره في ما سبق لا يؤخذ منه أن سائر هذه الصفات بتفصيلها تكون واجبة أو ليس كذلك، أو تكون فرضا أو ليس كذلك، إنما أراد أنه يبين أو إنما أراد أن يبين صفة الوضوء على تمامه الشرعي، وهذه هي الصفة الكاملة المتضمنة لما هو لازم ولما هو مستحب وإن كان ليس بلازم. ثم بعد ذلك يبين ما يجب من ذلك السابق، فيأتي عند قوله والواجب من ذلك، أي مما سبق ذكره في صفة الوضوء وهيئته، جملة من المعاني التي هي في هيئة الوضوء. قال والواجب من ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله والواجب من ذلك النية.
قال والواجب من ذلك النية، أي أن النية واجبة في الوضوء، فلو أجرى ما هو على صفة الوضوء من الفعل ولم ينوي به وضوءا وإنما أراد به تبردا ونحو ذلك، فإنه لا يرتفع به الحدث ولا تصح به الصلاة عند جمهور العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة كما ذكر المصنف هنا، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. فعند الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن النية لا بد منها في الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر في الصحيح إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة كما ذكر العلماء رحمهم الله، وإن كان القول بوجوب ذلك لم يؤخذ من الحديث وحده، بل دلالة قواعد الشريعة على أن العبادة المختصة لا بد لها من نية مختصة، هذه قاعدة مضطردة في العبادات، أن العبادة المختصة لا بد لها من نية مختصة بها، ولهذا لا بد أن تكون نيته في الصلاة قائمة ونيته في الصيام قائمة وهلم جرا. فهذا هو الأصل من حيث القاعدة الشرعية وحتى من حيث المقتضى العقلي، فإن المكلف إذا أراد التقرب لله سبحانه وتعالى فإنه يكون على نية في تقربه، وإلا فإن الفعل من حيث هو لو انفك عن ما يتعلق بعزم القلب ونيته وإرادته لما وقع تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا تجدون أن أئمة السنة رحمهم الله لما قالوا إن الإيمان قول وعمل، وقالت المرجئة إن العمل ليس من الإيمان، وقالوا إن الإيمان هو التصديق، وكيف تكون هذه الأعمال التي هي أفعال وحركات من الجوارح كيف تكون إيمانا، فإن الإيمان هو تصديق في القلب إلى آخره، هذا من فوات النظر فضلا عن فوات الاتباع لدليل الشارع. هذا الذي ذكرته المرجئة فيه فوات من جهة النظر العقلي فضلا عن الفوات من جهة الاقتفاء للأثر. ووجه الفوات العقلي هنا أن الأعمال التي سماها العلماء رحمهم الله إيمانا هي الأعمال الشرعية التي شرعها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كالصلاة والطواف والوضوء نحو ذلك. وهذه لا تقع إيمانا إلا إذا وقعت تعبدا. ولهذا لو أن شخصا صار يبحث عن صاحب له بين الصفا والمروة ويتردد بينهما، لا يريد بذلك السعي وليس هو في نسك، وإنما يبحث عن صاحب له أو عن طفل له مثلا، فإن هذا لا يسمى إيش؟ فعله هذا لا يسمى سعيا، لا يسمى نسكا. وكذلك لو ظل رجل طفلا له مثلا في الطواف فصار يبحث عنه، لا يريد بذلك النسك، لا يسمى فعله عبادة. ولو كان عليه طواف واجب أو طواف ركن في حج فإنه لا يقال إنه بترداده سبعا قد سقط عنه الفرض أو الواجب. وكذلك في مثل هذه الماهيات الأخرى، فإذن العمل الذي قالوا إنه إيمان هو مضمن لإيش؟ هو مضمن للتصديق من جهة، ومضمن لإرادة القلب من جهة، مضمن لتصديق القلب. ولهذا صلاة المنافق لا تنفعه عند الله، والسبب في ذلك أنه ليس مؤمنا، السبب في ذلك أنه إيش؟ ليس مؤمنا، فصلاته لا تنفعه عند الله. الله يقول وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. أليس المنافق يصلي أحيانا؟ صلاته هذه لا تنفعه، والله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن فعله لها ليس على جهة الإيمان. فإذا ليس في الإسلام فعل هو بمحض ماهيته يكون عبادة مختصة دون اتصاله بتصديق القلب وإرادته، يكون عبادة مختصة، أي عبادة وقعت من الشارع على وجه التخصيص بالفرض واللزوم. وأما مسألة التقرب العام لله سبحانه وتعالى والاحتساب حتى في المباح وفعله، هذا باب واسع. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال. فهذا الباب، وكذلك في مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الحديث سعد ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في امرأتك، يعني يطعم أهله مما يكسبه من الرزق الحلال. لكن إذا تكلمنا عن العبادات المختصة كالصلاة والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وما إلى ذلك من العبادات المختصة، فما يقال إنها إيمان كما هو الإجماع عند الصحابة هذا وجيه من جهة الأثر المتواتر، ووجيه أيضا من جهة إيش؟ وجيه أيضا من جهة النظر، لأنها لا تنفك عن تصديق القلب وإرادته. وإلا لو انفكت صلاة من مكلف عن تصديق القلب وإرادته لما كانت إيمانا صادقا منه، وهذه صلاة المنافق. نعم. إذن قال والواجب من ذلك النية عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يشترط النية في الوضوء، وإن كان الأحناف قد اشترطوا النية في التيمم، وإن كان الأحناف قد اشترطوا النية في بدله، في بدل الوضوء وهو التيمم. نعم.
قال رحمه الله والغسل مرة مرة ما خلا الكفين،
أي ويجب أن يغسل كل عضو مما سبق ذكره مرة مرة، فإنه ذكر الغسل ثلاثا، والغسل ثلاثا في غير أو جميع ما ذكر من صفة الغسل ثلاثا هو مستحب، فإن الرأس يمسح مسحا ولا يغسل كما هو معروف، فالغسل ثلاثا هذا مستحب. إنما الواجب من ذلك هو الغسل مرة مرة، أي الغسل مرة واحدة، فإن زاد فغسل العضو كأن يغسل وجهه مرتين أو ثلاثا فهذا استحباب وكمال. والأكمل في صفة الوضوء هو ما سبق، أن يغسل العضو ثلاثا، ولكن المجزئ هو أن يغسل واحدة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فهذه الأفعال جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وظاهر السنة أن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الكمال، أنه كان يغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاثا. نعم. قال: ما خلا الكفين، أي ما خلا الكفين في ابتداء الوضوء. ما خلا الكفين ليس في موضعها، وإنما ما خلا الكفين في ابتداء الوضوء، فإنه لما ذكر صفة الوضوء قال في ابتدائه بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين في ابتداء الوضوء قبل غسل الوجه ليس بفرض، بل هذا مستحب. وهذه المسألة متفق عليها في الجملة إلا ما استثني في من قام من نوم الليل، فإنه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهل هذا على سبيل الوجوب؟ والحديث جاء في الصحيح وغيره، هل هذا على سبيل الوجوب أو ليس كذلك؟ هذا محل خلاف، والجمهور من العلماء أن هذا مستحب وليس بواجب. فلو غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء قبل أن يغسلها لم يكن تاركا لواجب. وعلى الصحيح أيضا أن الماء يكون طهورا، فلا يسلب الطهورية بغمس القائم من نوم الليل يده فيه، إنما هذا من الشارع على سبيل التنزه والأدب. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أن هذا واجب، فيجب على من قام من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء. قالوا: ولو غمس يديه في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فإن الماء لا يكون طهورا بل يكون عندهم طاهرا. وهذا رأي لطائفة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم، لكن الأظهر هو ما سبق أن الماء طهور في هذه الحال. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الرأس كله.
قال: ومسح الرأس كله. تعلم أن خطاب القرآن فيه ذكر لمسح الرأس، ولكن اختلف الفقهاء رحمهم الله مع إجماعهم على أن مسح ما هو من الرأس فرض، على أن مسح ما هو من الرأس فرض في الوضوء، ولكن أو واجب في الوضوء، ولكن هل هذا على سبيل الوجوب لجميع الرأس أم أن الواجب يسقط بمسح بعض الرأس؟ هل الوجوب معلق بمسحه كله أو بمسح بعضه؟ الذي عليه الحنابلة والمالكية أن الواجب هو مسح جميع الرأس في مذهب مالك وأحمد، لا بد من مسح الرأس كله. وعند الحنفية والشافعية في مذهب الإمامين أبي حنيفة والشافعي يكفي مسح بعض الرأس، والقائلون بأنه لا بد من مسح جميع الرأس قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس في القرآن، وإن كان هذا الحرف في ذكره مجملا، إلا أنه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مسح رأسه عليه الصلاة والسلام كما في صفة وضوئه المتواترة التي نقلها جماعة من الصحابة، فإنه نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من الصحابة، قالوا: فكل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه اكتفى بمسح بعض رأسه، إلا ما وقع في حديث المغيرة لما كانت عليه العمامة، فهذا باب آخر وسيأتينا في أحكام المسح على الخفين. لكن لما كان رأسه عليه الصلاة أو كان حاسر الرأس أو لما حسر رأسه ولم يكن عليه عمامة، وهي عامة حاله عليه الصلاة والسلام، قالوا هنا مسح، قالوا في غير حال العمامة المذكورة في حديث المغيرة، قالوا فإنه مسح جميع الرأس. قالوا: فلما تواتر فعله، وفعله بيان للقرآن، وفعله بيان للقرآن، دل ذلك على وجوبه. قالوا: ولما كان فرضا من فروض الوضوء أن يمسح الرأس أخذ حكم سائر الأعضاء التي يجب استيعابها بالغسل. قالوا فإن الكفين يجب استيعابها بالغسل، والرجلين يجب استيعابها بالغسل، والشارع عليه الصلاة والسلام حذر من النقص في ذلك كما في الصحيح وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. قالوا فهذا عضو فرضه المسح، فيستوعب كما تستوعب سائر الأعضاء التي فرضها الغسل، التي فرضها الغسل. وهذا المذهب هو الأظهر، ما ذهب إليه مالك رحمه الله والإمام أحمد في هذه المسألة هو الأظهر. وأما في مذهب أبي حنيفة والشافعي فلا يرون وجوب ذلك، فإن قيل فعند الحنفية والشافعية ما المجزئ من ذلك؟ المشهور في مذهب الأحناف أنه يكفي مسح ربع الرأس، فلو مسح الربع من الرأس لكان كافيا، وعند الشافعية ما يصح به اسم المسح، ما يصح به اسم المسح، فلو مسح بعضا من رأسه كان ذلك كافيا. نعم.
قال رحمه الله: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا.
قال: وترتيب الوضوء على ما ذكرنا، الترتيب بين أعضاء الوضوء بغسل اليدين، بغسل الوجه وما فيه من المضمضة والاستنشاق، وإنما نقول بغسل الوجه باعتبار أن الابتداء باليدين سنة، إنما بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الترتيب بهذه الصفة وهي المذكورة في القرآن والمتواترة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الترتيب في صفة الوضوء وبين أعضاء الوضوء. هل هذا واجب وفرض فيه أم أنه من السنن المستحبة؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، ومذهب الإمام أحمد والشافعي أن الترتيب في الوضوء واجب، فلا يصح الوضوء غير مرتب على الصفة المذكورة في القرآن والسنة، هذا مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الوضوء والتيمم ذكر أعضاء الوضوء مرتبة وذكر الممسوح بين المغسولات، ذكر مسح الرأس بين المغسولات، فلما قطع النظير عن نظيره دل ذلك على أن هذا على سبيل اللزوم من الشارع، لما قطع النظير عن نظيره أي قطع ذكر الغسل في الأعضاء فأدخل الممسوح وهو الرأس بين المغسولات وهي اليدين هنا مع الرجلين، فذكرت الأعضاء على هذا الترتيب فقطع النظير عن نظيره دل ذلك على أنه واجب. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل من روى وضوءه عليه الصلاة والسلام ووضوءه متواتر في الصفة كما سبق، فإنهم نقلوا أنه توضأ مرتبا، فلهذين الوجهين من ظاهر القرآن وتواتر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولوجه ثالث ينبغي التفطن له في تأصيل القواعد الفقهية في العبادات، وهو أن الوضوء عبادة، ولما كان عبادة يقال إن العبادة موقوفة في أصلها وهيئتها على خطاب الشارع، الوضوء عبادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان في المسند وغيره: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء عبادة والعبادة موقوفة في أصلها وهيئتها على خطاب الشارع، ومعنى هذه القاعدة أنها موقوفة في أصلها أي لا تشرع عبادة من للمكلف إلا حيث شرعها الشارع، فكل عبادة وضعها واضع وأراد التقرب بها ولم يضعها الشارع ولم يشرعها الشارع فإنها ليست عبادة شرعية، بل هذا يكون هو باب المحدثات في الدين التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: كما في حديث عائشة المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهي موقوفة عن العبادة على خطاب الشارع في أصل المشروعية، وكذلك في الهيئة، وكذلك في الهيئة، فلا يكون في هيئتها حال إلا وهي من تشريع الشارع نفسه. فإن قيل: أليس يقع في الهيئة ما يكون مستحبا؟ قيل: بلى، يقع في الهيئة ما يكون مستحبا، والعبادات في الجملة في هيئتها ما يكون واجبا وفي هيئتها ما يكون مستحبا. ولكن السياق الذي جاءت به هذه العبادة من جهة ترتيب هيئتها، الأصل في أصل الهيئة التي تكون عليها العبادة هو الوجوب. ولهذا إذا نظرت هيئة الصلاة وهيئة المناسك وما إلى ذلك، وجدت أن هذا الترتيب يقع على سبيل الوجوب، إلا ما دل الدليل على استثنائه، كما جاء في المناسك: في من قدم شيئا من أعمال يوم النحر على آخر، من قدم هذا أو هذا. وفي قوله في حديث عبد الله بن عمر: افعل ولا حرج. هذا استثناء، لكن الأصل أن ترتيب الهيئات في العبادات يكون على سبيل الوجوب، ما لم يدل خطاب الشارع على أن الشارع لم يرد وجوبا في هذه الهيئة. ولهذا لا تجد هيئة بتمامها صارت على الاستحباب، لأن هذا هو أصل وضع العبادة، هذا هو أصل وضع العبادة وكيفية العبادة. فإذا تأملت العبادات الفعلية وجدت أن هيئاتها أو هيئاتها واقعة على سبيل اللزوم، إلا في بعض الأحوال المستثنات، كما في بعض أعمال يوم النحر في النسك. نعم. وعلى مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة أن الترتيب ليس بواجب، أن الترتيب ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله، هذا يسميه الفقهاء الموالاة. يعني هل يلزم الموالاة بين أعضاء الوضوء في غسلها، أم أن هذا على سبيل الاستحباب؟ بمعنى لو أنه غسل وجهه ثم انصرف لشيء من حاجته ثم رجع بعد أن نشف هذا العضو وأراد أن يستتم الوضوء، فهل استتمامه صحيح أم لا بد أن يستأنف الطهارة ويستأنف الوضوء؟ هذا هو المقصود بالموالاة عندهم. والمذهب عند الحنابلة وهو مذهب المالكية أن الموالاة لا بد منها، أن الموالاة لا بد منها، فهذا مما يجب في الوضوء. والدليل على ذلك هو ما تواتر في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه توضأ وضوءا على هذه الصفة ليس فيه قطع، ولما ثبت في الصحيح في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وإن كانت الرواية التي في الصحيح ليس فيها أمر أو ليس فيها تصريح، عبارة أدق، ليس فيها تصريح بإعادة الوضوء، لكن أمره بإحسان الوضوء وأمره بالرجوع يدل على ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي أن النبي رأى رجلا قد ترك شيئا على قدمه لم يصبه الماء، قال فأمره أن يعيد الوضوء. هذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد، وهو صريح في أن الموالاة لا بد منها. ولكن ثمة فرق بين مذهب المالكية والحنابلة، مع أنهما يعني المذهبين يقولان بلزوم الموالاة في الوضوء، إلا أن المالكية يرخصون للمعذور، قالوا فإذا كان معذورا في قطع الموالاة قطعا ليس فاحشا صح له أن يستتم الوضوء. قالوا إذا كان معذورا في قطع الموالاة قطعا ليس فاحشا صح له أن يستتم الوضوء. والإمام ابن تيمية رحمه الله يميل إلى هذا القول، يميل إلى هذا القول، لكن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الموالاة لا بد منها، فلو نشف العضو في الزمن المعتاد وقد انقطع عن فعل العبادة لعذر أو لغير عذر على مذهب الإمام أحمد فلا بد أن يستأنف الوضوء من أوله. وأما عند المالكية فإنهم يفرقون بين المعذور وغيره. وعلى مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة فإنهم لا يجعلون الموالاة فرضا واجبا، وإنما يجعلون ذلك سنة مستحبة. والأظهر هو ما عليه مالك وأحمد، الأظهر ما عليه مالك وأحمد من أن الموالاة لازمة في الوضوء. نعم.
قال رحمه الله: والمسنون التسمية.
إذن ذكر هنا ما هو واجب من صفة الوضوء، قال: والواجب من ذلك النية، وختم ذلك بذكر الموالاة. هذه الواجبات في الوضوء، وتعلم ما جاء فيها من الخلاف، أو عرفت ما جاء فيها من الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. ثم بعد ذلك يبين ما هو سنة أي مستحب من سنن الوضوء. والفقهاء رحمهم الله إذا قالوا عن فعل إنه سنة لا يريدون بذلك معنى السنة في كلام المحدثين، إنما يريدون بذلك المعنى الاصطلاحي الذي هو على معنى المستحب، على معنى المستحب في الجملة، يريدون بذلك ما هو على معنى المستحب في الجملة، هذا هو اصطلاح أهل الفقه والأصول. وأما عند المحدثين فإن السنة أوسع من ذلك. وفي اصطلاح الأئمة في مسائل أصول الدين يريدون بالسنة ما هو فوق ذلك من الأحكام، وهي الأصول الواجبة. فهذا اللفظ أو هذا الاسم عن السنة يستعمل في أكثر من معنى على حسب السياق وعلى حسب الفن المستعمل فيه. نعم.
قال رحمه الله: والمسنون التسمية.
قال: والمسنون التسمية. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن التسمية واجبة في الوضوء، المشهور من مذهب الحنابلة ليس هو ما ذكر المصنف، بل المشهور عندهم أن التسمية واجبة. وما ذكره المصنف هنا هو رواية عن الإمام أحمد اختارها الخراقي وطائفة من الأصحاب. وإذا قلنا إن هذا رواية عن أحمد فليس بالضرورة أنها ليست هي المذهب عند أبي عبد الله رحمه الله، يعني عند الإمام أحمد، إنما المقصود أن المشهور في المذهب عند المتأخرين هو أن التسمية واجبة في الصلاة، عفوا، أن التسمية واجبة في الوضوء، هذا كاصطلاح في المذهب. وإلا فتحرير المذهب، تحرير المذهب ولا سيما مذهب الإمام أحمد لكثرة اختلاف الرواية عنه، هذا شأن آخر. وبين الأصحاب رحمهم الله، بين أصحاب الإمام أحمد، خلاف في كثير من المسائل في تحرير ما هو المذهب عند أحمد في هذه المسألة. فإذا قيل إن هذا الذي ذكره المؤلف أو ذكره الموفق هنا لما قال والمسنون التسمية، لا ينبغي لطالب علم أن يقال إن هذا وهم من المصنف فليس هذا هو المذهب، فإن المصنف من الكبار المحققين الذين لهم رأي في تحرير المذهب. صحيح أن تحريره للمذهب إذا ما قارنته بما استقر عند المتأخرين ثمة مسائل يختلف فيها التحرير، هذا شأن يسير. لكن ابن قدامة رحمه الله من الكبار المحققين في مذهب الإمام أحمد. وعلى كل حال هذه رواية عن الإمام أحمد جعلها طائفة من أصحابه والمذهب، و وطائفة لا يجعلونها المذهب ولكنهم ينصرونها. طائفة من أصحاب أحمد جعلوها المذهب، وطائفة أخرى من أصحاب أحمد لا يجعلونها المذهب اصطلاحا وإن كانوا ينصرونها، والذي عليه أكثر متأخر الحنابلة وهو المشهور عندهم في المذهب أن التسمية واجبة في الوضوء. على كل حال، الخلاف في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة مشهور، الخلاف في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة مشهور، وبعض المتقدمين من الأصحاب يقولون إن الإمام أحمد رجع عن سائر الروايات التي أوجب فيها التسمية في الوضوء، وكأن هذا هو الأليق بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، والذي عليه جمهور أهل العلم من الفقهاء والمحدثين أن التسمية مستحبة في الوضوء وليست واجبة، وهي مذهب الأئمة، وهو هذا مذهب الأئمة الثلاثة، هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد نصرها طائفة من أصحابه كالخرقي والموفق، وعدها طائفة من الأصحاب هي المذهب، بل ذكر بعض متقدم الأصحاب المحققين أن أحمد رحمه الله رجع عن الروايات التي فيها القول بالوجوب، ووجه ذلك أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في وجوب التسمية في الوضوء، وممن نص على ذلك الإمام أحمد وابن أبي حاتم وكثير من المتأخرين من المحققين كأبي عمر بن عبد البر وغيره، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية حديث، فالأحاديث التي جاءت فيها وجوب التسمية لم يحفظ منها شيء فهي معلولة، وإنما يقال إن التسمية في الوضوء مستحبة عند جمهور العلماء وهذا هو الأظهر. نعم.
قال رحمه الله: وغسل الكفين.
نعم، قال رحمه الله: وغسل الكفين. غسل الكفين في ابتداء الوضوء من السنن، وهذا مجمع عليه كما حكاه ابن المنذر وغيره من أهل العلم، حكوا الإجماع على أنه يشرع في ابتداء الوضوء غسل الكفين. نعم.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما.
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، قال: والمبالغة في المضمضة، لأن المضمضة والاستنشاق في مذهب الإمام أحمد كما سبق الإشارة إلى ذلك هي من الواجبات، وإن كان الأكثر من الفقهاء يجعلون المضمضة والاستنشاق في الوضوء يجعلونه من السنن، لكن في مذهب الإمام أحمد هذا واجب، وعن هذا عبر المؤلف هنا في السنن بالمبالغة، فيسن عندهم المبالغة في المضمضة والاستنشاق لما جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإن كان الحديث في إسناده ما فيه، لكن المقصود بالمبالغة هنا هو الإتيان بالفعل على تمامه، وليس المبالغة بمعنى التنطع أو الغلو، إنما الاستيفاء للفعل. المبالغة التي استحبها الفقهاء هنا وجاءت في حرف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المبالغة المقصودة هنا هي الاستيفاء للفعل وليست الزيادة في الفعل، فإن الغالب في مورد اللغة إذا ذكرت المبالغة يراد بها الزيادة في الفعل، لكن هنا المقصود بالمبالغة الاستيفاء للفعل تمييزا لفاعلها في حاله المعتادة عن حال الصائم، فإن الصائم لا يستوفي هذا الاستيفاء الذي يستوفيه من كان مفطرا تحرزا لصومه، تحرزا لصومه لئلا يصل شيء من الماء إلى جوفه أو إلى حلقه، فهذا هو الذي جعلهم يميزون بين الصائم وغيره. نعم.
قال رحمه الله: وتخليل اللحية والأصابع.
قال: وتخليل اللحية والأصابع. تخليل اللحية مستحب عند جمهور العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة ومذهب أبي حنيفة والشافعي. تخليل اللحية الكثيفة بالماء هذا ليس واجبا إجماعا. تخليل اللحية الكثيفة بالماء عند الوضوء هذا ليس واجبا إجماعا. وهل هذا مستحب أعني تخليلها، أم أن هذا ليس بمستحب؟ الذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أحمد كما ذكر المصنف هنا، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة، أن تخليل اللحية مستحب ومشروع في الوضوء. تخليل اللحية الكثيفة عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد مشروع ومستحب. والمشهور في مذهب المالكية عدم استحباب ذلك، وعلل بعض المالكية هذا بعدم وروده محفوظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجه قالوا من التنطع. والأصل في العبادة القصر على فعل الشارع وخطابه. أما من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فالأحاديث المحفوظة في الصحاح وفي الأسانيد الصحيحة ما ذكر في الصحيحين إما متفقا عليه أو مفردا، وكذلك في الأسانيد البينة الصحة في غير رواية الشيخين ليس فيها ذكر لتخليل اللحية، وإن كان روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته، جاء ذلك في بعض روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وتعلم أن عثمان من أخص من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحرف المحفوظ عنه أن عثمان من روايته في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيء من ذلك، لكن جاء ذلك في بعض الطرق المروية في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. وليس ثمة شيء من هذه الآثار في تخليل اللحية شيء محفوظ كما نص عليه الإمام أحمد وطائفة من المحدثين. وبعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يواظب عليه. أما عدم المواظبة فهي معلومة بينة، لأن من نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا التفصيل في هيئته ما نقلوا متواترا أنه كان يخلل لحيته. قال ابن القيم: فإن كان فعله فإنه فعله أحيانا، ولهذا قال: وكان يواظب على ذلك ولم يواظب. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على تخيل اللحية، فعل ذلك ولم يواظب عليه، وإن كان حتى في الفعل هو موقوف على ثبوت هذه الآثار. لكن مما يعزز القول الذي عليه الجمهور في الاعتبار أن طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم حفظ عنهم بأسانيد صحيحة هذا الفعل، وهو تخليل اللحية في الوضوء. فلما كان محفوظا عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم قيل هذا الأمر فيه سعة، لكن على كل حال هو ليس من السنن البينة، لأن الآثار فيه معلولة في الجملة كما ذكر الإمام أحمد وبعض المتقدمين من المحدثين. وعن هذا لم يستحب الإمام مالك رحمه الله التخليل للنحية لعدم ثبوته محفوظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الأذنين.
قال: وتخليل اللحية والأصابع.
وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين.
قال: والأصابع، أي أن تخليل الأصابع مستحب وليس واجبا. أن تخليل الأصابع مستحب وليس واجبا، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والحنفية والشافعية. أما المالكية مع إسقاطهم لتخليل اللحية إلا أنهم في تخليل الأصابع يشددون، إلا أنه في تخليل الأصابع يشددون. وفي بعض كلام أئمة المالكية ويذكرونه مذهبا لهم أن تخليل الأصابع في اليدين واجب، أن تخليل الأصابع في اليدين واجب ويجعلونه مستحبا في الرجلين، وإن كان في مذهب المالكية خلاف في هذه المسألة، لكن الذي عليه الجمهور هو المتوجه أن هذا ليس على سبيل الوجوب قطعا، إنما هو فعل مستحب. ولكن مع هذا نقول ينبغي أن يكون التخليل الذي ذكر استحبابا في كلام الفقهاء أو في كلام جماهير الفقهاء يكون على قدر من استيفاء الفعل وليس على سبيل التنطع، فلا ينبغي أن يكون وجها متكلفا في الفعل ومبالغة في الفعل، إنما يكون وجها من الاستيفاء، إنما يكون وجها من الاستيفاء في الغسل لليدين والقدمين. نعم.
قال رحمه الله: ومسح الأذنين.
قال رحمه الله: ومسح الأذنين. هذا القول رواية عن الإمام أحمد أن مسح الأذنين سنة وليس واجبا في الوضوء، والمشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله أن مسح الأذنين في الوضوء واجب. المشهور في المذهب عند الحنابلة أن مسح الأذنين في الوضوء واجب، قالوا لأنها من الرأس باعتبار جملة الخطاب، باعتبار جملة خطاب الشارع، وهي متصلة به فأخذت حكمه، ومسح الرأس فرض واجب فأخذت حكمه. قالوا: ولأن من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك ما نقل عن النبي أنه ترك ذلك إلى غير ذلك، وجاء في بعض الأحاديث الأذنان من الرأس، وإن كان الحديث في ذلك ليس وجيها من جهة الإسناد لجملة هذه الاستدلالات. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن مسح الأذنين واجب في الوضوء، وما ذكره الموفق هنا لما قال ومسح الأذنين في المسنون هذا رواية عن الإمام أحمد، وليست هذه الرواية هي المشهورة في المذهب. وعلى هذه الرواية، أو نقول بعبارة أدق، وهذه الرواية موافقة لقول الأئمة الثلاثة، موافقة لقول الأئمة الثلاثة، لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي، الذين لا يرون وجوب مسح الأذنين بل يجعلون ذلك مستحبا. وفي الجملة الخلاف في هذه المسألة قوي وليست هي من موارد الإنكار. نعم.
قال رحمه الله: وغسل الميامن قبل المياسر.
قال: وغسل الميامن قبل المياسر. في العضو المتعدد السنة أن يبدأ باليمين قبل اليسار، أو يبدأ باليمنى قبل اليسرى، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. فهذه الذي ذكرته عائشة هو قاعدة عامة في الهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يعجبه التيمم، ولا سيما في موارد العبادات، ولا سيما في موارد العبادات. وعن هذا استحب الفقهاء رحمهم الله إذا أراد دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى، وإذا خرج من المسجد أن يقدم رجله اليسرى، على عكس حاله عند دخول الخلاء، على عكس حال المكلف عند دخول الخلاء. فالمقصود أن البدء باليمنى قبل اليسرى هذا مستحب، لكنه لو فعل خلاف ذلك لم يكن وضوءه باطلا بل يكون وضوءه صحيحا، ولكنه ترك مستحبا. نعم.
قال رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثا.
والغسل ثلاثا ثلاثا، أي وغسل العضو ثلاثا ثلاثا، فيغسل الوجه ثلاثا، ويغسل اليدين إلى المرفقين ثلاثا، ويغسل الرجلين إلى الكعبين ثلاثا، ويتوضأ عفوا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا. فهذا التثليث في فعل الوضوء مستحب بالإجماع، وهو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، وإن كان محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. فهذه الأفعال الثلاث محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره، لكن غالب فعله عليه الصلاة والسلام هو أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا في المغسول، وهذا في المغسول. ولهذا المصنف ما استثنى الرأس لكون الرأس ليس مغسولا، وإلا فإن الرأس لا يشرع مسحه ثلاثا على الصحيح. الرأس وهو ممسوح وليس بالمغسول بالإجماع، يعني كونه مغسولا يعني كونه ممسوحا، لا يشرع التكرار في مسحه عند جمهور العلماء، خلافا للشافعية الذين استحبوا ذلك. فإن من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا عنه ذلك إلا مرة واحدة، والرواية التي جاءت في حديث عثمان أنه مسح رأسه ثلاثا ليست محفوظة في حديث عثمان. وحديث عثمان كما سبق أن أشرت هو من الأخص الأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في الصحيح، ولكن جاءت فيه بعض الأحرف المعلولة من جهة الإسناد، ومنها هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، فهذا حرف في حديث عثمان ليس بمحفوظ، كما ذكره المتقدمون كأبي حاتم والإمام أحمد والبخاري وأمثال هؤلاء، هذا ليس بمحفوظ. إنما المحفوظ في حديث عثمان أنه مسح رأسه مرة واحدة، وهذا الذي جاء في حديث عبد الله بن زيد في الأحاديث الصحاح عن عثمان رضي الله تعالى عنه وعن غيره. وكذلك الأوجه المحفوظة في حديث عثمان ليس فيها أنه مسح رأسه ثلاثا، هذا ليس بالمشروع، وهو الأنسب من حيث النظر لمناسبة الأحكام الشرعية للطبيعة الآدمية، فإن المسح هو وجه من التخفيف، وعن هذا لم يجعله الشارع عضوا مغسولا، وعن هذا لم يجعله الشارع عضوا مغسولا. نعم.
قال رحمه الله: وتكره الزيادة عليها.
قال: وتكره الزيادة عليها، أي الزيادة على الثلاث، تكره الزيادة على الثلاث. ولا شك أن هذا وجه من التنطع في الدين، أي أن من زاد في الغسل لوجهه أكثر من ثلاث أو لرجليه أكثر من ثلاث هذا وجه من التنطع، فتكره الزيادة في الفعل كما يكره الإسراف في استعمال الماء. وسبب هذه الكراهة بالإسراف هو ذم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في القرآن في ذم الإسراف في مثل هذه المقامات، ونقول وكذلك ما جاء في القرآن في ذم الإسراف في مثل هذه المقامات. وإن كان ينبه هنا إلى أن ما يتعلق بالإسراف في الماء ونحوه هذا جملته في الشريعة من باب الأدب، وذم الإسراف في القرآن وقع على وجهين، وقع على معنى الإسراف بمعنى الزيادة في الكفر والمعاندة لأحكام الله سبحانه وتعالى، ووقع ذم الإسراف فيما هو من باب الأدب. فليس كل سياق في كتاب الله فيه ذم للإسراف أيكون المقصود به الإسراف فيما هو من موارد الأدب كالأكل والشرب واللباس ونحو ذلك. وعليه فمن أراد مخاطبة الناس تأديبا بأدب الشريعة في مسألة الإسراف فإنه ينبغي أن يختار السياق المناسب في القرآن، لأن بعض الآيات التي ذكرت في ذم المسرفين في القرآن أريد بالمسرف هنا الكافر المعاند لأحكام الله ورسوله، لأن أصل مادة الإسراف هي الزيادة في الشيء. فأحيانا بعض الواعظين أو الخطباء ربما استعملوا كل سياق إذا أرادوا الكلام عن أدب الأكل أو أدب الشرب وعدم الإسراف في ذلك، جاءوا بسياق في آيات ذم المشركين الذين أسرفوا في كفرهم، فلا ينبغي نصب الوعيد أو سياقه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من كفر به، وإن كان اللفظ هنا جاء مشتركا فيستعمل في هذا ويستعمل في هذا. نعم.
قال رحمه الله:
وهذا له نظائر في القرآن، وهذا له نظائر في القرآن، كاسم الظالمين مثلا واسم الفاسقين، فليس كل آية فيها ذكر الظالمين يراد بها الظلم الذي هو من ظلم الإنسان لنفسه بأحد المعاصي، أو ما هو من ظلم العباد بعضهم لبعض، بل يأتي الظلم على هذا الوجه، ويأتي الظلم في القرآن وهو الظلم المطلق بمعنى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومنه قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغيير الفم.
قال رحمه الله: ويسن السواك عند تغير الفم. السواك من سنن المرسلين بالإجماع أنه مستحب، ومن سنن الفطرة. السواك من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن سنن الفطرة، وهو يقع بالعود المعتاد من الأراكي، بالعود المعتاد التسوك به من الأراكي ونحوه، بالعود المعتاد التسوك به من الأراكي ونحوه. وأما استعمال الأصبع وما شبه ذلك مما ليس هو كالأراك، فهل هذا يعد سواكا أو ليس سواكا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. قال: ويسن السواك عند تغير الفم، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة وقول عامة أهل العلم، لما جاء في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام من نومه عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك. نعم.
قال رحمه الله: والقيام من النوم وعند الصلاة.
عند تغير الفم، لأن القيام من النوم مظنة لذلك، وكذلك عند القيام من النوم لحديث حذيفة، لكن أخذوا من حديث حذيفة أن النبي إنما استاك لما قام من نومه لأن الفم مظنة التغير، فعند تغير الفم يكون مشروعا، ولا سيما أن السواك في أصله مطهرة للفم، كما في حديث عائشة، كما في حديث عائشة الصحيح وقد رواه الإمام أحمد وغيره: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فلما كان مطهرة فعند تغير الفم أو القيام من النوم، وهو مظنة لذلك، يشرع ذلك لعموم حديث عائشة ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام في تسوكه عليه الصلاة والسلام، أو في استياكه عليه الصلاة والسلام عند قيامه من النوم. نعم.
وعند الصلاة.
قال: وعند الصلاة، أي عند قيامه للصلاة، فإنه يشرع له السواك، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله أن السواك مستحب مؤكد عند الصلاة، وليس هو بحاجة إلى كثير من التعليل بعد ذلك، لما جاء محفوظا في قول النبي وجاء في فعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم.
لقول رسول الله
وإن كان البخاري رحمه الله ذكره معلقا عند كل وضوء، هذا ليس في صحيح البخاري موصولا، إنما هو في البخاري معلقا. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، هذا معلق في البخاري. وأما الموصول في الرواية فهو قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهو كذلك يشرع عند الوضوء، لكنه في الصلاة آكد، يشرع عند الوضوء لكنه في الصلاة آكد. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
نعم، فهو مشروع في الصلاة ومشروع في الوضوء، ومشروعية السواك عند الصلاة هو قول الجمهور من الفقهاء خلافا للحنفية رحمهم الله، فإن الأحناف المشهور من مذهبهم هو استحباب السواك عند الوضوء، هو استحباب السواك عند الوضوء، والتفتوا إلى وجه من القياس والنظر، قالوا لأن حال الوضوء هي حال الطهارة والسواك مطهرة ويراد به النظافة وما إلى ذلك بخلاف حال الصلاة. ولكن لما جاء الحديث المتفق عليه وهو ما سبق ذكره علم أن هذا التوجيه ليس بوجيه لمخالفته المحفوظ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما ذكره الحنفية من استحباب السواك عند الوضوء هذا دليله قائم من جهة الأثر ومن جهة النظر أيضا. ولهذا قلنا إن السواك مشروع عند الصلاة وعند الوضوء، لكنه عند الصلاة آكد لأن الحديث فيه متفق على صحته بخلاف الحديث في الوضوء، فمن أهل العلم من تكلم فيه وإن كان البخاري ذكره معلقا في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال.
قال: ويستحب في سائر الأوقات، ووجه المشروعية هو ما جاء في حديث عائشة وقد رواه البخاري معلقا ورواه النسائي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فأخذوا من هذا الحديث ومن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه نقل عنه أنه استاك في الحال المعتادة، نقل عنه أنه استاك في الحال المعتادة، دل ذلك على استحباب السواك.
مع تحيات